بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر زاد المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في حجته: ثم انصرف إلى المنحر بمنى فنحر 63 بدنة بيده، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، وكان عددها عدد سني عمره صلى الله عليه وسلم. ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما بقي من 100، ثم أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها في المساكين، وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا، وقال: من شاء اقتطع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى جمرة العقبة أنه انصرف إلى المنحر بمنى، والمنحر هو مكان نحر الإبل، فنحر 63 بدنة بيده، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى. وهذه السنة في نحر الإبل أن تنحر وهي قائمة وهي معقولة في يدها اليسرى. فنحر 63 بدنة، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، فنحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام وباشر ذلك. قال: وكان عددها عدد سني عمره، يعني عدد هذه الإبل التي نحرها بعدد سني عمره عليه الصلاة والسلام، فإنه كان قد بلغ 63 سنة. وهل هذا كان مقصودا له عليه الصلاة والسلام أم لا؟ لكن ذكر المصنف أن هذا وافق عدد هذه الإبل التي نحرها، وافق عدد سني عمره عليه الصلاة والسلام. ثم أمسك عن نحر الباقي وهي تكملة 100، وأمر عليا رضي الله عنه، أمر علي بن أبي طالب أن ينحر ما بقي من 100. أمر علي رضي الله عنه أن ينحر ما بقي من 100، وهذا فيه دلالة على جواز أن يباشر صاحب الهدي نحر هديه أو ذبح الهدي بنفسه أو أن يوكل غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ووكل غيره. هذا يدل على جواز الأمرين. ثم أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها. ثم أمر علي رضي الله عنه بعد تقطيع وبعد سلخ هذه الإبل وبعد قطع لحمها أن يتصدق بجلالها. والجلال هي العظام الكبيرة من الإبل، فإن بعض الناس قد يزهد فيها لضخامة العظام في الإبل، مثل الأقدام واليدين والخفاف، فأمره أن يتصدق بكل شيء فيها، بجلالها وهي العظام الكبيرة منها، وجلودها ولحومها، أن يتصدق بكل شيء فيها، لأن كل هذه الأشياء مما ينتفع به في المساكين، أي أن يقسم هذا في المساكين وأن يتصدق به على المساكين. وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارته شيئا منها، وأمره أن لا يعطي الجزار أجرته على الجزارة أن يعطيه شيئا منها، لأنها مما أراد أن يقسمه على المساكين، وقال نحن نعطيه من عندنا، أي أنه يعطي الجزار أجرته من عنده أو أنه يعطيه من لحم عنده. وقال من شاء اقتطع، ثم أذن للناس أن من شاء أن يأخذ من اللحم فليأخذ. من شاء اقتطع أي أخذ واقتطع من هذه الإبل التي نحرها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: فإن قيل ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في حجه ونحر صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، قيل يتخرج على أحد وجوه 3: أحدها أنه لم ينحر بيده أكثر من 7، وأنه أمر من نحر إلى تمام 63 ثم زال عن ذلك المكان، وأمر عليا فنحر ما بقي.
ثم أجاب المصنف هنا عن بعض ما جاء في الأحاديث، من ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 7 بدن قياما. قال يخرج هذا على أحد وجوه 3: الوجه الأول أنه لم ينحر بيده أكثر من 7 بدن، وأنه أمر من نحر إلى تمام 63، أي أنها نحرت بحضوره. فمن قال إنه نحر 63 أي أنها نحرت بأمره مع حضوره، فعلى هذا يتخرج الجمع بين الروايتين أنه نحر بيده 7، ثم أمر من ينحر بقية 63 بحضوره بأمره، ثم زال عن ذلك المكان وأمر عليا فنحر ما بقي. فتكون هذه البدن على 3، نحر النبي صلى الله عليه وسلم لها على 3 وجوه: ما فعله بيده وهو أنه نحر 7 من البدن، ثم أمر علي رضي الله عنه أو أمر من ينحر بحضوره بقية 63، ثم الحالة الثالثة هو أنه زال عن ذلك المكان وانصرف وأمر من ينحر وأمر عليا أن ينحر ما بقي. فمن قال أنه نحر 63 أضاف ما نحر بحضوره بأمره إلى ما نحره بيده، ومن قال أنه نحر 7 إنما ذكر ما باشر النبي صلى الله عليه وسلم نحره بيده. نعم.
الثاني أن يكون أنس لم يشاهد إلا 7 وشاهد جابر تمام النحر.
هذا الوجه الثاني، وهو أن تكون رواية 7 وهي رواية أنس، أن أنس رضي الله عنه لم يشاهد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بدن، وشاهد جابر وهو من روى الحديث الآخر أنه نحر 63، شاهد بقية الإبل التي نحرها النبي صلى الله عليه وسلم، فكل يصف ما شاهد.
الثالث أنه نحر بيده مفردا 7، ثم أخذ هو وعلي الحربة معا فنحر كذلك تمام 63، كما قال غرفة بن الحارث الكندي أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة وأمر عليا بأسفلها ونحر بها البدن، ثم انفرد علي بنحر الباقي من 100 كما قال جابر رضي الله عنه، والله أعلم.
الوجه الثالث أنه نحر بيده منفردا 7 من البدن، ثم أخذ هو وعلي الحربة معا فنحر كذلك تمام 63، يعني أنه انفرد بنحر 7 ثم أخذ هو وعلي رضي الله عنه الحربة فنحر بقية 63. فمن قال أنه نحر بيده 63 أن هذه تكون على مرتبتين: ما نحره منفردا وهي 7، وما نحره مع علي رضي الله عنه وهي بقية 63. وذكر أن مما يؤيد هذا قول غرفة بن الحارث الكندي أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بأعلى الحربة وأمر عليا فأخذ بأسفلها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بطرف من الحربة وأخذ علي رضي الله عنه بالطرف الآخر، فكان يمران الحربة على الإبل حتى نحر بقية 63. ثم انفرد علي رضي الله عنه بنحر الباقي من 100 بمفرده. فهذه الأوجه فيها جمع بين الروايات التي جاءت فيما نحره النبي صلى الله عليه وسلم بيده وما أمر علي رضي الله عنه أن ينحره من بقية 100. نعم.
قال رحمه الله: ولم ينقل أحد أنه صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم ضحاياهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها.
ثم ذكر المصنف أنه لم ينقل أو لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو ضحاياهم، فهو هدي بمنى وأضحي بغيرها. وهذا فيه توجيه وبيان الوجه الصحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الهدي والأضحية وإنما أهدى، ولكن هذا الهدي هو بمنى هدي وبغير منى في الأماكن الأخرى أضحية، فلم يجمع بين أو لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الهدي والأضحية، فمن كان منهم بمنى أهدى وهو هدي، ومن كان خارج منى ممن لم يحج فهي أضحية في حقه. نعم.
قال رحمه الله: وأما قول عائشة ضحى عن نسائه بالبقر فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، فإنهن كن متمتعات وعليهن الهدي، وهو نحره عنهن، لكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن 9 إشكال، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من 7.
ثم ذكر الإجابة يعني عن قول عائشة رضي الله عنها ضحى عن نسائه بالبقر، قال: فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، أي ما جاء في رواية عائشة أنه ضحى عن نسائه هذا يشكل على ما تقدم، فكنا محرمات فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنهن، فيحمل هذا على أنه أطلقت الأضحية على اسم الهدي. قال: فإنهن كن متمتعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يتحللن وأن يفسخن الحج إلى عمرة، وعليهن هدي، يعني يجب عليهن الهدي لكونهن متمتعات. قال: وهو الذي نحره عنهن، أي هو الذي نحره النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه الهدي وليس الأضحية. ثم ذكر أن في قصة نحر البقرة عنهن عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن 9 إشكال، وهذا الإشكال هو إجزاء البقرة عن أكثر من 7. قال: وهذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ، هنا إشكال في على رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عنهن بقرة، فالبقرة إنما تجزي عن 7 ممن أراد أن يهدي أو أراد أن يضحي، فكيف توجه هذه الرواية؟ ذكر أن هذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ. نعم.
قال: وهذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ، أحدها بقرة واحدة بينهن، الثاني أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة، الثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
ثم ذكر ثلاثة ألفاظ من حديث عائشة، لفظ الأول بقرة واحدة بينهن، هذا هو الذي يشكل تأتي الإجابة عنه. الثاني أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقر، هذا غير مقيد بأنه ضحى ببقرة واحدة، فيحتمل أنه ضحى بأكثر من بقرة وهذا لا يشكل. الثالث قولها رضي الله عنها دخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا، فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، وهذا أيضا قوله بلحم بقر، محتمل أن ما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه أكثر من بقرة. نعم.
قال رحمه الله وقد اختلف في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة، فقيل 7 وقيل 10 وهو قول إسحاق، ثم ذكر الأحاديث ثم قال وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه 3، إما أن يقال أحاديث 7 أكثر وأصح، وإما أن يقال عدل البعير 10 من الغنم في الغنائم لأجل تعديل القسمة، وأما كونه عن 7 في الهدايا والضحايا فهو تقدير شرعي، وإما أن يقال ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، والله أعلم.
ثم ذكر المصنف قد اختلف في عدد من تجزى عنهم البدنة والبقرة، فقيل 7 أي أن البدنة وكذلك البقرة تجزى عن 7، وهذا قول الشافعي وهو قول الإمام أحمد في المشهور. وقيل 10 أي أن كلا من البدنة والبقرة تجزئ عن 10 وهو قول إسحاق. فالخلاف مشهور، فعلى الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة عن نسائه لا إشكال عند من يرى أن البقرة تجزئ عن 10، فإنهن 9 نساء، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح بقرة فتجزئ عن نسائه ويزيد. وعلى القول الآخر أن البقرة تجزئ عن 7، وهذا هو القول المشهور عند كثير من الفقهاء، وهو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد. وقول إسحاق بن راهوية أنها تجزئ البقرة وكذا البدن عن 10. ثم ذكر أحاديث، هذا من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يحكي ما حصل من الإمام بن القيم، أي أنه ذكر جملة من الأحاديث بعد أن ذكر الخلاف، ثم قال أي الإمام بن القيم وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه 3، إما أن يقال أحاديث 7 أكثر وأصح، فهذا مما يرجح أن البقرة وكذا البدنة تجزي عن 7 لكثرة الأحاديث ولكونها أصح، وهذا مما ترجح به الروايات، إذا كانت الروايات أصح وأكثر فإن هذه من المرجحات. وإما أن يقال عدل البعير 10 من الغنم في الغنائم لأجل تعديل القسمة، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل البعير 10 من الغنم، لكن هذا في الغنيمة عندما يقسم الغنائم وهي ما تحصل له من قتال الكفار، فإنه يعدل البعير الواحد 10 من الغنم، قال لأجل تعديل القسمة حتى يقسم الغنائم، فلا يجعل البدنة أو البقرة تعادل الشاة، وإنما يعدل فيجعل البقرة في مقابل أو البدنة في مقابل 10 من الغنم. وأما في الهدايا والأضاحي فهو تقدير شرعي، فالأول تقدير في القسمة وهذا تقدير في الهدي والأضاحي وهو تقدير شرعي، والأول هو من باب القسم يعني بين أصحابه في الغنائم فلا يشكل. وإما أن يقال ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، وإما أن يقال ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فقد يكون في بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة أن الإبل تعدل 10 من الغنم، وفي بعضها تعدل 7 بحسب وجود الإبل في زمان أو مكان وبحسب ضخامتها من عدمه. نعم.
قال رحمه الله: ونحر صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى، وأعلمهم أن منى كلها منحر، وأن فجاج مكة طريق ومنحر. وفيه دليل على أن النحر لا يختص بمنى، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزاء، لقوله: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف.
قال: ونحر صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى، أي نحر هديه بمنحره الذي نحر فيه الإبل، ولكنه لم يقيد الناس بهذا المنحر. قال: وأعلمهم أن منى كلها منحر، حتى لا يظن أن النحر إنما يكون في المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام في بيان الأنساك، فإنه وقف بعرفة قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وبات بمزدلفة ووقف فيها وقال: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. ونحر بمنى قال: نحرت ها هنا ومنى كلها منحر، أي أنه لا يلزم أن ينحر صاحب الهدي هديه في المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، وهذا دليل على أن الأماكن التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم ووقف فيها أو بات فيها أو صلى فيها، أن إن لم تشرع أو إن لم يشرع لنا الفعل فيها فإنه لا ينبغي أن نتبع الأماكن التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو نحر فيها أو صلى فيها إلا أن يشرع لنا ذلك، مثل قصد النبي صلى الله عليه وسلم لمشعر الحرام والدعاء عنده، فهذا يقصد للدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصلاة خلف المقام هذا مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم. سبقا ذكرنا في أول درس أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قصد مكانا بعينه للعبادة فينبغي أن يقصد، لكن إذا قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، ونحر وقال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فهذا دليل على أن هذا المكان لا يشرع أن يقصد بعينه، بل إن العبادة يقصد بها المكان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يقصد هذا المكان بعينه الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأن فجاج مكة طريق ومنحر، فجاج مكة طرقها الواسعة، وهذا دليل على أن النحر يكون في مكة ويكون في منى. فجاج مكة طريق ومنحر، كما أنها طرق للناس تؤدي إلى المشاعر ولغيرها فإنها منحر ينحر فيها. قال: وفيه دليل على أن النحر لا يختص بمنى كما قد يظن، بل من نحر في مكة أو من نحر في منى فكل ذلك منحر. قال: بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه، أي من طرق مكة ومن أماكنها، ولا يقيد أيضا بالطرق، الآن يقول: لا لابد أن يذبح في الطريق، مقصودا يكون الذبح في مكة، لقوله: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. كذلك عندما وقف في عرفة قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ونحر في منى وقال نحرتها هنا ومنى كلها منحر. نعم.
قال رحمه الله وسئل أن يبنى له بمنى مظلة من الحر فقال لا، منى مناخ من سبق. وفيه دليل على اشتراك المسلمين فيها، وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملك بذلك.
وسئل أن يبنى له بمنى مظلة من الحر فقال لا، منى مناخ من سبق، أي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى له مظلة يستظل بها فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا، منى مناخ من سبق. والمناخ هو مناخ الإبل، يعني من أناخ إبله في مكان وسبق إليه فهو أولى به. وأما البناء فإنه قد يبنى البناء ثم بعد ذلك لا يستطيع من قدم إلى هذا المكان أن يبقى فيه، لأنه وجد البناء والبناء في تملك. فهذا مما يدل على أن منى أن الأولى أن لا يبنى فيها إلا أن تكون هناك مصلحة راجحة لعامة المسلمين. فإذا كانت هناك مصلحة راجحة تتعلق بعامة المسلمين لا بأفرادهم فلولي الأمر أن يجتهد في ذلك، كما حصل الاجتهاد الآن لما لاحظوا كثرة الزحام، فرأى ولي الأمر ومن معه من أهل العلم أن وجود بنايات متكررة الأدوار أن هذا فيه توسعة على المسلمين. فالمكان الذي يجلس فيه عدد من الناس على الأرض ممكن أن يجعل في عشرة أدوار أو أكثر فينتفع الناس، هذا لمصلحة المسلمين عامة وليس لمصلحة الأفراد. أما إذا كانت المصالح الفردية فإنه لا ينبغي أن يزاحم الحجيج في منى، لكن المصلحة إذا كانت عامة فالعبرة بالمقاصد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبني في منى ولم يأذن بذلك حتى لا يزاحم الناس في منى. فإذا كانت المصلحة لعامة الناس وجود البناء فإن هذه مصلحة شرعية هي التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه دليل على اشتراك المسلمين فيها أي في منى، وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملك بذلك. وهذه قاعدة في كل مكان، أن من سبق إليه فهو أولى به، في منى وفي عرفة في مزدلفة، وكذلك في المساجد أن من دخل المسجد وصلى في مكان فهو أولى به في الصف الأول أو في الثاني أو في الروضة، وأنه لا يجوز أن يعتدى عليه بأن يأتي من يقيمه من مكانه. وكذلك مما يدل على عدم جواز حجز الأمكنة، الإنسان يضع سجاده مكان أو شيء في مكان ثم يرتحل ويبقى محجوزا له متى ما جاء جلس فيه، هذا لا يجوز إلا لمن خرج لحاجة ضرورية تتعلق ببقائه في المكان، كالذي ذهب يتوضأ ويرجع إلى مصلاه فهو أولى به. أما يذهب إلى البيت يحضر الدرس يذهب إلى تشييع جنازة فلا يجوز له أن يحجز هذا المكان، وإنما إذا قام منه فيكون بعد ذلك هو لمن يسبق إليه بعده. نعم.
قال رحمه الله فلما أكمل نحره استدعى الحلاق فحلق رأسه وقال يا معمر أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى؟ فقال أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه. قال أجل إذن أقر لك، ذكره أحمد. وقال له خذ، وأشار إلى الجانب الأيمن. فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه ثم أشار إليه فحلق الأيسر ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إليه.
فلما أكمل نحره استدعى الحلاق فحلق رأسه، وهذا مما يدل على أن الحلق بعد النحر، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر للأعمال التي تكون في يوم النحر أنه رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق رأسه، وبهذا يتحلل التحلل الأول، وهو التحلل الذي يتحلل به من كل شيء منع منه في حال الإحرام إلا النساء. ثم يكون التحلل الأكبر هو بالطواف، طواف الإفاضة، وبالسعي لمن بقي عليه السعي كالمتمتع فإنه يلزمه السعي، وكذا القارن والمفرد إذا كان لم يسعيا بعد طواف القدوم فإنه لا بد أن يسعيا بعد طواف الإفاضة. فحلق رأسه، أي أن الحلاق حلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، وقال يا معمر، وهو معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف، هو الذي تولى حلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى؟ هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين مكانة معمر عنده وأنه مكان ثقته، فإنه مكنه من رأسه وبيده الموسى، وهذا لا يكون إلا لمن يثق به الرجل من خاصته. فقال أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي ومني. قال أجل. وهذا فيه حسن أدب معمر رضي الله عنه، فإنه استشعر هذه النعمة وقال هذه من نعمة الله عليه. وفيه أن السلف من الصحابة والتابعين دائما يسندون النعم إلى الله ولا يسندها الإنسان لنفسه، يقول أنا لو أراد أن يسندها لنفسه قال أنا أحبك وأنا أجلك وأنا حريص عليك، ما قال هذا، وإنما أسند النعمة إلى الله، قال لمن نعمة الله علي ومنه، هو الذي من علي بهذه النعمة. قال أجل، أي أنه أقره على ذلك. وقال له خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، أي خذ الشعر، ثم قسمه بين من يليه، أي قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إليه فحلق الأيسر، ثم قال ها هنا أبو طلحة، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طلحة الأنصاري، فدفعه إليه. وحلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقسمه الشعر وردت فيه عدة روايات، منها أنه أعطى أبا طلحة شقه الأيمن، وفي بعضها أن أعطاه شقه الأيسر، في بعضها أن أعطاه شقه الأيمن وأمره أن يقسمه بين الناس ثم أعطاه شقه الأيسر، في بعضها أنه أعطاه لأم سليم وهي زوجة أبي طلحة، ولا تعارض في هذا. وهذا هذه الأحاديث فيها جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المتصلة به كشعره وأظفاره، قد جاء في بعض الروايات أنه قسم بينهم أظفاره واقتسموها، وفي بعض الروايات أنهم اقتسموا شعرة من شعرة إلى شعرتين، أي أنهم قسموا هذا الشعر ونال الكثير من أصحابه. وفيه بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابه، وأن له هذه المنزلة العظيمة ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له. وفيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في سائر أحواله وفي كل آثاره، في شعره وفي أظفاره وفي فضل وضوئه وفي عرقه، فهو عليه الصلاة والسلام مبارك، وقد شرفه الله عز وجل بكمال الخلقة وبكمال الخلق والدين، فنال من الفضائل ما لم ينله أحد من بني آدم عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كان متواضعا عليه الصلاة والسلام، كان يتواضع لأصحابه يجالسهم خالطهم ولا يترفع عليهم ويمازحهم، وإذا دعي إلى وليمة استجاب ولو كان لشيء يسير، وكان يتأخر عنهم في الشرب والأكل عليه الصلاة والسلام، وكان يردف أصحابه معه، وما كان يستأثر بمركب ولا بطعام ولا بشيء من الأمور، ويأتي الأعرابي ويغلظ عليه ثم يريد بعض أصحابه أن يقتله فيقول دعوه، فكان متواضعا عليه الصلاة والسلام في معاملته للناس مع ما شرفه الله به من المنازل العظيمة. وفيه أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم وسائر آثاره المتصلة به أنه ينفع بإذن الله وهو مبارك، وأن من تبرك به انتفع به، وهذا لا إشكال فيه. ثم تكلم العلماء في آثاره بعد موته، وهل يشرع أن تتخذ وأن يتبرك بها كما كان في حياته؟ فقال بعض أهل العلم أن آثاره في بعد موته كآثاره في حياته، ومن العلماء من منع من ذلك، قال يخشى أن لا يبقى منها شيء فيكون ذريعة لأن يتمسك الناس ببعض ما لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه من آثاره. وهذا إنما ذكره العلماء عندما قرب العهد، وأما في هذه الأزمنة المتأخرة فلا يكاد الناس يثقون بشيء، بل عامة أهل العلم يرون أنه لا ينبغي أن يلجأ إلى شيء مما يقال أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مشروع في حياته، ولكن الاجتهاد في الأعمال الصالحة، توجه إلى الله بالعمل أفضل من ذلك حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يكن التبرك بآثاره من هدي كبار أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك طلب الدعاء منه، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يكن من هدي كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعض الأفراد منهم في بعض المواطن. وعلى هذا فالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المدة طويلة لا يكاد يوثق بشيء مما يتناقله الناس، خصوصا بعدما كثر الكذب والدعاء أن هذا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التبرك بآثار غيره من الصالحين فإن هذا لا يجوز، ولو كان رجلا من الصحابة أو من غيرهم على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولهذا لم يأذن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لغير من الناس أن يتبرك بآثاره، فكيف بغيرهم؟ ولا شك أن الإنسان يجتهد في طاعة الله عز وجل باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البركة في سنته، البركة الباقية المقطوع بها هي السنة وما نقل من هديه عليه الصلاة والسلام، فمن تمسك بسنته وهديه فإنه يحصل له من البركة بقدر تمسكه بالسنة.
قال رحمه الله: ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة، وهو دليل على أن الحلق نسك ليس بإطلاق محصور.
من محصور هو؟
ليس بإطلاق
من محظور.
من محظور.
قال: ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اغفر للمحلقين، قيل والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قيل والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين ثم قال للمقصرين، فدعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين مرة، وهذا فيه دلالة على جواز الحلق والتقصير، وأن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم 3، وما من مسلم إلا وهو راغب في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي الحرص على أن يحلق الحاج شعره حلقا كاملا حتى يدخل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين، فإن دعوته عامة لكل مسلم. وإن كانت هناك حاجة أو مرض أو أنه يتضرر بالموس فلا بأس أن يقصر من شعره، وهذا يجزي، لكن ينبغي أن ينبه على أن التقصير المذكور هنا ليس هو أن يأخذ بالمقص من بعض نواحي الشعر، وإنما المقصود هو أن يعمم شعره بالتقصير، وهو ما يعرف الآن بالمكينة أو المقص عند الحلاق، بحيث يعمم كامل الشعر بالتقصير. أما أن يأخذ من الأمام ومن الخلف ومن الجوانب ويظن أن هذا هو التقصير، هذا غير صحيح، وهو لا يجزي عند بعض أهل العلم. قال: وهو دليل على أن الحلق نسك ليس بإطلاق من محظور. هذا فيه دلالة على أن الحلق نسك، لأنه لو كان المقصود التحلل من المحظور لكفى أن يقص بعض الشعر وأن يقصر فيحصل بذلك التحلل، لكن دل هذا على أنه نسك، ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الحلق. ولو كان المقصود هو التحلل فإنه معلوم أن المحرم ممنوع من أخذ شيء من شعره ولو كان قليلا، فلو كان المقصود هو الإطلاق من المحظور يقال أن يأخذ من شعره حتى يحصل بذلك التحلل، فدل على أنه نسك. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل هو نسك أو أنه تحلل؟ فمن قال أنه نسك قال لا بد منه، ومن قال أنه تحلل قال لا بأس أن يتحلل بغيره، يعني تحلل بالحلق أو بغيره، فإن المقصود هو التحلل من المحظور وذلك بقص الشعر، فلو تحلل بغيره من الطيب أو غيره فإن هذا يجزي عند من يقول بهذا، لكن الصحيح أن الحلق نسك ولا ينبغي التحلل قبل ذلك، وإنما يحلق رأسه أو يقصر وبذلك يتحلل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين.